إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إليه مع اليوم 13 من شهر جمادة الأولى لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 15 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنحاول بقدر الاستطاعة أن ندندن حول هذا المشهد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله تعالى في أول الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إذا كان هو أولى بك من نفسك فإنه لا يجوز لك أن تسكت عن إيذائه، فإنك تحب ما يحب وتبغض ما يبغض، فالحب والكره كله لله، بل إنه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المرفوع والمقام المحمود، هو أولى بنفسك من نفسك، كما قال عمر له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم قال له عمر: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. إذن فهو أولى من نفسك، إذن فتحب ما يحب. وإن كنت في ظاهر الأمر لا ترى هذا، ربما ترى أن هذا الشيء غير مرغوب لك، لكنك تحب ما يحب. وهذا ما فسره العلماء وأهل التفسير لكي نفهم كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون هذا الفهم في آية التنزيل ويطبقونه واقعا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هؤلاء الذين يؤذون الله، كيف ربما يسأل سائل ويقول كيف يتم إيذاء الله؟ هل يجرؤ أحد أن يؤذي الله؟ نعم، إيذاء الله في متمثل في أقوى إيذاء الله هو الشرك. أن يتخذ من دون الله أندادا، أن تعبد الشريك أو تسويه مع الشريك، أن يتخذ من دون الله ويزعم أن له ولد أو صاحبة، أو أن الملائكة بنات الله، أو أن الأصنام هي ملائكة أو مقربة، أو أنها إناث الملائكة. هذه الشركيات كلما أوغل الإنسان في الشرك وابتعد عن مقام التوحيد فهو يؤذي الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن فهم آذوا الله سبحانه وتعالى. ومن إيذاء الله سبحانه ألا تطبق أحكامه. هذا القرآن ليس للتسلية ولا للقصص العابر المسلي، بل هذا منهج شامل للتطبيق. فإذا لم تطبق هذا المنهج، لم تطبق هذه الآيات، لم تطبق ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فأنت تؤذي صاحب هذا الكلام وصاحب هذه التشريعات. هب أنك، ولله المثل الأعلى، أن شخصا ما صاحب زعامة ما ألف شيئا ما، فإنه يفرضه على بقايا الرعية، على رعيته، ثم يفرض ويسنن ويشرع أحكاما، محاكم أمن دولة عليا، محاكم عسكرية، لأنها خالفت الذات الملكية، لأنها آذت المقام الرفيع، وهو مقامه أصلا رفيع، ولكن هكذا رفعوا خسيستهم بهذه التشريعات وبالقوة الجبارة التي يملكونها. فمن يخالف هذه التشريعات، إذن أنت مؤذن، أنت تؤذي صاحب هذه التشريعات. ولله المثل الأعلى، الله أنزل هذا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، فمن لم يطبق هذه الأوامر والنواهي ويلتزم بهذه التشريعات فهو قد آذى الله. أما إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تتكلم عنه هذه السورة من أولها إلى آخرها، تتكلم للانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قرنه معه في هذا، إن الذين يؤذون الله ورسوله. وإيذاء الرسول يكون بالقول والفعل. بالقول قالوا شاعر مجنون ساحر،
قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وسطر القرآن ذلك، وفعلوا إيذاء أيضا للرسول بالفعل، كسروا رباعيته في أحد وأدموه، وكانوا يضربونه ويسلطون عليه سفهاءهم، نشروا الأراجيف، آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أبنائه وأولاده وأزواجه وعرضه. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أنواع الإيذاء، لذلك جاء التحذير والوعيد والتهديد لمن يقترفون على إيذاء الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله. انظر هنا الواو واو المقارنة هذه، لأن الرسول مبلغ عن ربه، لكن الذي سينتقم منهم من؟ انظر، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. لم يقل لعنهم الرسول، قد لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا، كما أهانوا الرسول، كما أهانوا صاحب التشريع، كما أهانوا الله ورسوله بالإذاء. انظر، تعرضوا لهذا وأعد. تخيل عندما أقول لك أنا قد أعددت لك، جهزت لك، هيأت لك عذابا، وأي عذاب؟ إنه عذاب مهين. هذا العذاب المهين لهؤلاء المتكبرين الذين كانوا يتطاولون على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحشر الجبابرة والمتكبرون في الأرض، أصحاب الاستكبار كالذر يوم القيامة، كالنمل، حشرات توطأ بالأقدام. هؤلاء جميعا، لماذا؟ هذا نوع من أنواع العذاب المهين. هؤلاء الذين لم يستطع أحد أن يقترب منهم، وكانوا يسننون هذه غابة من التشريعات يفتكون بها بالناس ويزجون بهم في السجون، في غيابات السجون، هؤلاء الآن يحشرون كالذر، ويدخلون ويساقون إلى جهنم مهانين. هذا هو العذاب المهين الذي أعد لهم. هذه الآية تتكلم كما قلنا لكم، إنها تتكلم عن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تسلية أيضا له، إن الله معك، إن الله ناصرك، لا تنشغل بهم ولا بسفاهتهم ولا بألسنتهم. هؤلاء الذين يسلقونك بألسنة حداد، إن الله سبحانه وتعالى طاردهم من رحمته، لعنهم الله، أي لعنهم، أخرجهم وطردهم من رحمته، لا يستحقون شفقة ولا رحمة من الله تعالى. ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفهمون جيدا ذلك، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتمل إيمان المرء إلا بحبه وبتفضيل رسول الله، بل بحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما أمر أسامة بن زيد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم على بعث جيش إلى الشام للثأر مما حدث لأبيه وللمسلمين في مؤتة، وكان أسامة يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أبوه يلقب بحب رسول الله، فلذلك كانوا ينادون أسامة الحب ابن الحب، يعني حب رسول الله يعني محبوب، الحب ابن الحب. ربما بعض المنافقين وبعض الناس الذين لا يفهمون هذا الأمر أثار الأراجيف. قالوا هو ابن 18 سنة يتأمر على جيش فيه هؤلاء الأبطال والكبار والقادة، جيش فيه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، هؤلاء جيش كله، هؤلاء سادة العرب، ويؤمر على جيش كبير هذا وهو ليس لديه خبرة، هو صغير وهو من الموالي. لذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن طعنتم فيه لقد طعنتم من قبل في أبيه. الذين ينشرون هذه الأراجيف لم يطعن فيه أحد من كبار الصحابة، دعكم من هذه، لم يطعن فيه من خيار الصحابة أحد، إنهم هذه جاءت بعد أن ربوا تربية كبيرة عظيمة، هذه في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف إن الصحابة يجترئون ويقولون يعترضون على الرسول في مثل هذه الأمور؟ هو اختار، فالخيرة ما اختار هو، ما كان لهم الخيرة. لكن هذا بعض المنافقين وبعض الذين يسيرون الأراجيف يشككون دائما، ينشرون هذه الشائعات. ولد صغير، صبي 18 سنة، أنت حتى في عصرنا الحاضر لا، غير مقبولة أصلا عند الناس، لن تتقبلها أصلا. لكن إذا قالها صاحب التشريع وفعلها صاحب التشريع، فعلها المبلغ عن ربه، ما كان لكم الخيرة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ينشرون هذا: لقد طعنتم في أبيه، لما ولاه في البداية على جيش مؤتة، زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، وقتلوا جميعا رضي الله عنهم، استشهدوا في مؤتة وهو من الموالي. قالوا أيضا: زيد بن حارثة ليس حرا أصيلا، وإنه من الموالي، وإنه يعني هناك من أكفأ ومن أفضل، يعني طعنوا. فما بالك هذا شاب صغير، فتى 18 سنة. إذن الذي يعترض على اختيار رسول الله فهو قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختارها القرطبي في تفسير هذه الآية، تخيل، عرض هذا الموقف وهذه القصة، قصة أسامة، لماذا؟ رغم أنها في معرض السير، ولكنه اختارها ليبين أن الذي يطعن على اختيار رسول الله فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذي رسول الله فقد آذى الله سبحانه وتعالى. هذا أسامة بن زيد الذي كان رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد هذا كان شديد السواد، كأنه فحمة، وأبوه زيد في بعض الرد كان شديد البياض كأنه قطنة، قطنة بيضاء. وبعضهم قال أبوه كان في بعض الرد إنه يعني أزهر اللون، يعني لي مشرب هكذا ما بين الألوان مثل ألواننا، ولكنه كان شديد السواد، فحمة أفطس الفم، يعني شكله يعني غريب خالص. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حبها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة، كان إذا كما تقول عائشة رضي الله عنها دخل ذات مرة فوقع على أشكفة الباب، العتبة الباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام كأنه، فهي تقول كأني تقذرت ما وقع منه، طفل يعني ولا صبي صغير، فالأنف واللهج وقع المدمية، وإنه يعني كبقية الأطفال فيه كبر مخاط أو أشياء خرج منه. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح بيده أنفه وينقيه، ويقول لو كان أسامة، لو كان أسامة جارية لأعددناها وجهزناها وهيئناها للعرس، يعني يداعب، لو كان يعني عروس كنا عرضناه على الناس وزيناه يعني. ويمسح الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المخاط هذا، ويمسح عنه بالقطن وينظفه وينظف أنفه ويصفه هكذا. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تربى في بيت رسول الله وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستنكف أن يفعل ذلك ويقوم بهذا اليتيم المسكين، يقوم بتربيته وبالتربية على كتفه وعلى رأسه وعلى شعره، بل إنه كان يميزه عن بقية الأولاد. هو الذي يستطيع أن يدخل على رسول الله، بل هو كان حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشتري أحد، حتى علي بن أبي طالب زوج ابنته لم يكن يشتري إلا بإذن أسامة بن زيد. كبار عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، وهم أصهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن. انظر لما قال حتى في عندما قلنا لكم مشكلة حل مشكلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله النفقة، جاء أبو بكر وعمر واستأذنوا، وكان الذي كان عبارة عن كانوا يستأذنون كثيرا على هذا الفتى الصغير الصبي الصغير هذا أسامة بن زيد. فأسامة بن زيد هذا الحب يقول عنه عمر بن الخطاب كان يفضله على أهل العطاء لما صار خليفة، كان يعطي له في الدواوين أن هذا 5000 دينار، ويعطي الباقي، كان يعطي ابنه، يكتب على ابنه في، لأنه كانوا يقسموا الناس نتيجة الغنائم والخيرات التي كان، فيقسموا أهل الصفق. سيدنا عمر كان له طريقة في التقسيم، كان أهل بدر غير أهل بيعة الرضوان غير الذين دخلوا في فتح مكة، كان يقسم الناس على حسب تجاربهم وبداية إسلامهم. كان يقول لا يستوي من أسلم أيام الفتح أو في آخر أيام الرسول مع الذي هاجر الهجرتين وأسلم منذ البداية، فكان يعطيهم على درجاتهم في السبق في الإسلام. فكان يقول له، قال له ابنه عبد الله بن عمر، يا أبتي أنت يعني وضعت هذه الطريقة ولكنك لتطبقها علي، أنت تعطيني 2000 وتعطي، رغم أنني شهدت المشاهد أنه أسلم قديما هو، ورغم ذلك أنا شهدت كل هذه المشاهد، وتعطيني 2000 وتعطي أسامة 5000، يعني أسامة لم يشهد وكان صغيرا. يعني انظر ماذا يقول عمر رضي الله عنه، خالف قانونا هو الذي وضعه، قانون الدرجات والسبق، لكن استثنى أسامة لعلة. قال ايش بك انت، هذا حب رسول الله، هو كان أحب إلى رسول الله منك، يعني الرسول كان يحبه أكثر منك، يعني أكثر من كل هؤلاء جميعا، وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، هو الحب ابن الحب، فهذا مفضل، فنحب محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا هو السر، أنه محبوب رسول الله، ومحبوب رسول الله يحب من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يتقربون. هذا الصحابي الجليل قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له لما قال له بايعني على، هو الوحيد الذي يعتبر من الصحابة الذين رفضوا بيعة الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وألا يدخل معه في القتال، فقال له بايع، قال له والله لو وضعت يدي يدك في يد التنين، يعني الوحش، لأضعنها معك، يعني خذ أي حروب أخذها معك، ولكنك كما علمت وسمعت ما قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقتلته يا أسامة؟ لما قتل الرجل، هو قال له إنه قالها متعوذا، يعني هو كافر، ولكنه قال لا إله إلا الله، خاف من السيف يعني، فاجتهد فقال إن هذا الرجل يعني لم يقولها صادقا، فقتله الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يعني أكثر حاجة قاله، فقال قال له أقتلته يا أسامة بلا إله إلا الله، يعني بشدة وبغضب. قال ليتني أسلمت ذات تلك الساعة، يعني ما كنت أسلمت قبل ذلك، من باب خشية على نفسه من إن أنا يضيع بها. فلذلك قال أخذ على نفسه عهدا ألا يقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله. قال وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لا أقاتل معك ولا مع غيرك. واعتزل الجميع وتوفي رحمة الله عليه رضي الله عنه في أيام في سنة 54 هجري. هذا الصحابي انظر مجرد فهم عمر أن مجرد الغض من هذا الصحابي هو إذاء للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في القسمة العادلة، يعني حتى لو أعطى له نصيبه كما بقية الناس، عمر فهم أن هذا كان مميزا عند رسول الله، هذا اليتيم هذا المسكين الذي تربى في حجر رسول الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حاجبا له. بل إن الناس انظر لما سرقت المرأة المخزومية أين لجأوا؟ لم يلجأوا إلى بكر ولا إلى عمر، سألوا من؟ سألوا أسامة. هذا أسامة بن زيد، هذا العبد أحيانا يصورونه في الأفلام، هؤلاء المتخلفون، الشاب الجميل العينين الزرقاء في بعض الأفلام المصرية وبعض الأفلام السورية وهكذا يصورونه الشاب، هذا كان شديد السواد مثل العبيد، فحمة سوداء، لم يكن بهذا الجمال ولا الوسامة، جماله في دينه وفي إيمانه. كانوا يسألونه قالوا سلوا حب رسول الله، يا أسامة أنت حب رسول الله، نسألك الشفاعة ألا يقطع يدها. يعني وامرأة شريفة سرقت من أهل يعني لها قبيلة ومجاه، فيريدون أن يستثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من القطع من حد. لذلك قال له رسول الله لم يجترئوا، سألوا أسامة. لماذا؟ لأنه الوحيد الذي كان يستطيع أن يخاطب الرسول في أي شيء ويسمح له ولا يعاقب عليه. أما بقية الصحابة كانوا يتحرجون حياء من رسول الله أن يتكلم معه في مثل هذه الأمور، أما هو كان له دلال خاص عند الرسول، فقال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حسمها رسول الله. انظر لا محاباة في التشريع، لا محاباة في الحدود، حتى لو كانت، لو افترضنا جدلا أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا رجل كان مدللا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مميزا تمييزا خاصا بحق، وكان جديرا وخليقا بها كأبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن أباه لكان خليقا بهذه الإمارة، أي لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهلا لهذه الإمارة، وهو ابن 18 سنة. أسامة بن زيد كان أيضا خليقا وجديرا بهذه الإمارة لأن الرسول هو الذي اختاره، وهذا اختبار، لأن الرسول يعلم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، والأمة لابد يحدث فيها حتى لا يحتكر الأشياخ والشيوخ كل شيء، والناس لابد يكون قائد الجيش محنك وأنه نعم محنك، لكن نفترض واحد شاب عنده من الكفاءة أفضل من هذا الشيخ، لماذا تكون حكرا على كبار السن؟ لابد أن الأمة حسب ظروفها، إذا كان الشيخ الكبير هو صاحب خبرة وتجربة وقوي وأنه يستطيع أن يخوض، هو الأولى، خلاص هو الأولى. أما إذا كان الشاب فالشاب هو الأولى ويستشار من قبل هؤلاء المشايخ، وتكون هذه هي القيادة وهذه ولاية، هذه حتى لو كان هناك من هو أفضل منه ديانة، وهي ولاية المفضول، حتى لو كان هناك من هم أفضل منه كأبي بكر وعمر، ورغم ذلك ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سالما، انظر ولم يعترض أحد، ولا سالما أن يصلي بالناس، سالم مولى هذا كان عبارة عن مثل العبد، يعني هذا سالم مولى أبي حذيفة، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلفه في الصلاة في مسجد قباء على أبي بكر وعمر وعلي وكل الصحابة، كان يصلي بهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الموالي، هو ليس يعني لا تتخيل هذه المسائل ليست سهلة عند الناس في ذلك الزمان، ولكنهم كانوا يقبلون على أنها اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن عمر لما قتل وفي أثناء قبل في هذه في فترة استشهاده وهو قبل في النزع الأخير ويوصي بالستة الذين يخلفونه قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لخلفته عليكم. سالم كان اختار سالم على كل هؤلاء جميعا. انظر يعني هو اختار ستة لأنه لا يريد أن يفضل واحدا عليهم والناس هم الذين يختارون، ولكنه قال لو كان سالم حيا، سالم مولى أبي حذيفة لأنه قتل في أيام الردة، لو كان سالم رضي الله عنه حيا لوليت. لماذا؟ أين أخذ عمر هذا الأدب وهذا التثبيت؟ أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا، أخذه من رسول الله لأنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يولي مثل هؤلاء الناس لدينهم. هذا يكفي. هذا كان كما قال عمر لابن الحارث عندما كان خلف كان حاكم مكة ولي مكة، قال له لما قابله وجاء إلى المدينة قال له من خلفت على المدينة، يعني النائب، من نائبك؟ قال له ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال أخلفت عليهم مولا يعني لا يوجد غيره؟ قال يا أمير المؤمنين إنه أعلمهم بالقرآن وأعلمهم بالفرائض، الفرائض يعني علم المواريث، أعلمهم بالقرآن وأعلمهم بالفرائض. قال إن نبيكم، أجابه عمر انظر، إن نبيكم قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله ونشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يهجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن إذا رسول الله تكلمت هذه الآية عن الذات الإلهية عن الله سبحانه وتعالى الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا الإيذاء الذي يتعرض بإيذاء رسول الله بغمز لمز همز تفك أي شيء هو ملعون مطرود من رحمة الله خارج عن الملة. هذا حكم خاص لا لعب ولا جد ولا هزل في هذه الأحكام. هؤلاء الذين يتفكهون من خلال بعض المسرحيات وبعض المسلسلات وبعض الكتاب الذين يستهزئون بالملائكة والذين يستهزئون بالذات الإلهية، هؤلاء لعنهم الله ورسوله في الدنيا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم انتظار آخر حتى يتوبوا، يعني إن لم يتوبوا لعن أعد لهم عذابا مهينا. لكن هذا خاص بصاحب التشريع وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأتباع هؤلاء المؤمنون ماذا إذا آذاهم أحد الناس؟ إذا آذاهم المنافقون والمرجفون، إذا آذاهم هؤلاء الكفار أو حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام، والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين، هذا الإيذاء للمؤمنين تعرض بالفعل والقول، إما الشتم، تجريح، السب، أي نوع من أنواع الإيذاء أو الضرب أو غير ذلك، هذا كله اسمه إيذاء. ربما يفهم فاهم بغير ما اكتسبوا أنه يعني لو في اكتساب معناه بحق، يعني ربما الواحد يؤذي المؤمن. لا، هذه تبين لنا بغير ما اكتسبوا أن هناك بعض المؤمنين أو بعض قد يقترف ذنبا يعاقب عليه كما مثلا واحد مسلم عاقر الخمر، شرب خمر، ارتكب كبيرة من الكبائر، فإنه في هذه الحالة يؤذى. ما هو الإيذاء؟ هذا الإيذاء بحق، وهو إيذاء إنه الحد الشرعي الذي يزني إذا لم يكن محصنا، فإنه شاب عجب الزنا فإنه يجلد. إذن هذه حتى الذي يرجم هذا إذا عندما تضربه بالحجارة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا يعني في أكثر من هذا، هذا إذا، لكن هذا إذاء بحق. أما الذي ارتكب جريمة، وذلك كان كما قيل، إن رواية، هناك رواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقال إنه كان يتألم عندما يسمع هذه الآية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال لأبي بن كعب إن هذه الآية يعني تضعضعني كثيرا وتهزني كثيرا، لأنني أضربهم، أضرب الرعية، يعني دايما يمسك بالدرة، هذا يخالف الميزان هذا. فقال لست منهم يا أمير المؤمنين، أنت معلم وأنت قائد وأمير، يعني المسألة هذه في مسائل أخرى، لكن الذي يؤدب بحق هذا ليس إيذاء. أما الآية تتكلم عن الإيذاء بغير حق، عن التشميه التشهير، وهذه الآية تخص الصحابة وغير الصحابة، يعني معظم كتب التفسير تقول إن هذه الآية تنطبق على الذين يؤذون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يشتمونهم ويلعنونهم ويقولون عنهم الجبت والطاغوت في كتبهم، هؤلاء الذين يفترون عليهم ويسبون خالد بن الوليد ويدعون على خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا سيف الله المسلول يسب في كتبهم ويلعن في كتبهم ويفترى عليه بالشائعات والشبهات التي هم روجوها للمستشرقين. بعض الناس أحيانا يظلم المستشرقين، يا سيدي هم قبل الاستشراق هم الذين روجوا هذا، المستشرقون هؤلاء الظلمة، هؤلاء أصحاب عقيدة مخالفة، فلذلك فهم يتصيدون من هنا ومن هناك، فأخذوها من من؟ من هذه الكتب، هم الذين سطروها من في بداية خلافهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن إذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا، إذاء لأبي بكر وإذاء لعمر وإذاء لعثمان وإذاء لعلي رضي الله عنه أيضا، عندما ينسبون إليه أشياء هو نفسه لو كان حيا لتبرأ منه، كأنه يقدر على كل شيء. سيدنا علي عندهم كأنه إله، يعني مشروع إله، مغالى وإطراء، هذا إذاء، إذاء لعلي رضي الله عنه لأنه ينسب إليه ما لا يرضيه هو، ولم يرب عليه أصلا، وينسب ويؤذي رسول الله أيضا، هو الذي رباهم. أنت تعيب على المربي الآن، تقول إن تلامذتك صاروا عبارة عن مجموعة من المتشاكشين، عبارة عن مجموعة كانوا منافقين، وإنك لم تطلع عليهم، لم تحسن تربيتهم. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وأسامة بن زيد، حتى أسامة بن زيد يلعنونه، لماذا؟ لأنه رفض البايعة وقال لعلي وقبله، يعني قبل عذره، ورغم ذلك فإنه مطرود من رحمة الله في زعمهم الباطل، وتبرأوا من كل هؤلاء. انظر إلى تاريخ الإسلام طولا وعرضا، تجد أن إيذاء مقننا ومكتوبا بحرفية الشيطان تواصوا به جيل بعد جيل، يسطر هذه الشبهات، يولد الولد يرضع هذه المعلومات في إيذاء صحابة رسول الله. لذلك لا تعجب عندما تسمع هذا الإيذاء لبعض المشاكير المسلمين العاديين. أمس أنتم رأيتم في وسائل الإعلام يرقصون، المرأة ترقص، طب ترقص على إيش يعني؟ ما الذي رقصت؟ الذين يغتصبونكم والذين ينتهكون أعراضكم والذين يقتلون أطفالكم، ترقصون لأنهم هي أنهم اصطادوا بطلا من أبطال المسلمين. اصطادوا هذا المسكين كم؟ أكثر من 250,000 جندي. يعني كل ما تتخيلونه غاب من الجواسيس والخونة. ثم هؤلاء الأشاوس الذين تخيل لما عندنا رئيس أكبر رئيس دولة في العالم فرحان ويعاقر الخمر ويعقد مؤتمرا كبيرا لكبار قادته ماذا بعد موت فلان. إذن هذا رجل واحد دوخكم. إذن هنا هزيمة وليست نصرا. لم يعني قد يكون ربما يكون نصرا محدودا لو أنكم قبضتم عليه حيا كما فعلتم في غيره. لكن أن يضرب بطائرتين وبقنبلة جنتها الجنة الوحدة للوحدة من القنبلة 500 رك ثم بعد ذلك لا يخافون أن يقتربوا من البدء يحدثون إنزالا بعد ما خايفين يمشوا على الأرض عشان تنفجر فيه. يعني إذا الرجل ميت رعبكم حي رعبكم ما هذا وتقولوا نفتخر ما تفل يعني ولا. طيب يا سيدي لو كانت المسائل هكذا يعني كنتم أخذتوه حي نعم هنقول بتشفوا غليلكم وإن الرجل تأخذون منه معلومات. لو أن الأمر بيدي لو أن الأمر هكذا نفترض جدلا لعاقبت كل من أشرف على هذه العملية. لماذا؟ كيف كلكم هؤلاء المدربون الذين يعلمون السر وأخفى ويمشون بالليل والنهار وفي الحيطان أمام مخابرات مخابرات يعني أشعة يدخل في كل حاجة ولا تستطيع أن يعني يخترق كل شيء. طب انتوا اخترقتوا وعارفين البيت والمكان وبعد ذلك يا خيبتكم بعد ذلك تقتلونهم تأخذوا من المعلومات. يعني على الأقل كنتوا تستفيدوا حتى تشفق لكم تسلموا لهؤلاء الذين يرقصون ويعملون هؤلاء أتباع كل ناعق هؤلاء أحفاد الذين جاءوا مع لهلاكوا كانوا يرقصون لهلاكوا أيضا. يعني هؤلاء جميعا كنتوا عملتم هذا. ولكن الذي حدث صوروا لنا بسحرهم ليسحروا أعين الناس أن هذا نصر عظيم. هذا الرجل كان سبب كل هبال ما حدث هناك في العراق. يعني هو الرجل أصلا لم يدخل لكم العراق إلا بعد ما خربتموها. يعني المسألة هل هو طيب انتهى هل ستحل المشاكل وستنتهي الحرب الناس يأكلون السمن والعسل والسلوى ستنزل عليهم بعد ذلك؟ لا والله لن يحدث ذلك. هذه أماكن لم يستطع تمردت حتى على كبار الصحابة. هذه الأماكن تمردت لم يستطع أحد أن يحكمها بالمعنى الذي تتصورونه حتى في ظل دولة الإسلام. ما بالك بهذه الدول هؤلاء الذي جاء من يحصل على الجنسية وهؤلاء المرتزقة من كل من هب ودب والذي يوضع صورة حبيبته وعشيقته ويبكي من أول. تخيل عندهم الآن استوردوا في الكويت حوالي أكثر من 2 مليون حفاضة حفاضة أطفال. أنا لا أضحك هذا كلام صحيح. حفاظ الأطفال هؤلاء اللي يعصوها للجنود لأنهم يعصوا بالليل يتبولوا على أنفسهم عندما يسرون يحدث كمين هؤلاء الشباب ما يعرفون من أين. لذلك صدق الله فيه لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هؤلاء أذل وأحقر. تخيل صائرة عالية جدا حتى لم تقترب الطائرة يخفين لا واحد بنبلة بعصفور يضربها ولا حد. تخيل في مكان عالي جدا وصوروها وطائرتين ليس طائرة واحدة تكفي يعني لابد طائرتان ها طائرتان وتضربان من هذا العلو. طب فين المواجهة فين المروءة فين الشرف يعني حاولوا بيننا كده انكم اقوياء وانكم فرشان لكن لا ممكن طفل صغير يعلم ان كيف يسوق الطائرة يضربها بالريموت كنترول امرأة داعرة ممكن تمسك حاجة. يعني المسائل ليست عبارة عن مجموعة من المتخلفين هم يعينونهم غبارا سكارى واهل عربدة فضايع لديهم اصلا وهم يضرب وهم قنبلة وفرحان كانوا بيلعب لعبة. هؤلاء الذين يقتلون الاطفال هؤلاء الذين يمزقونهم لم نرى هذه الائمة ولا الايات وهؤلاء الذين حتى يعترضوا مجرد الاعتراض على الصور فرحانين بصورة واحد مجاهد مسكين راح يقاتل مهما اختلفتم معه، حتى لو كان هكذا أنتم الصور الأطفال لم تجعلكم تخرجوا حتى تستغيثوا بالحسين. ها استغيثوا بأي شيء بتستغيثوا به؟ ها لم تشوفوا الأطفال صور المقنبلة في حديثها والإسحاق وهذه المدن حديثا أنا لم نحكي، يعني لماذا لم يحدث هذا الفرح؟ هذا هذه مسألة الذين طبعا في هناك بعض الناس في الأمة يتألمون مثل هذا، يقولون يعني هو كل الأمة لا تفرح دائما دائما كلما نقول يظهر بطل من أبطال تحدث انتكاسة يقبض على هذا وذلك، يعني نفي صبها أحيانا إحباط بسبب كثرة الهزائم. لا هذا دين الله يعني، ولا بد للإسلام أن ينتصر في النهاية. إذا كان الإسلام مرتبطا بشخص وكان مقدرا للإسلام أن يموت لمات بموت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، كم مات؟ لو كان للإسلام مقدرا أن يموت لمات بموت خليفة رسول الله أبي بكر، لمات بموت عمر، ولمات بموت عثمان وعلي وهؤلاء الأبطال. لذلك صدق البحتري عندما قال فلا عجب عندما يفتخر الناس هذا قتل، شو انظروا تخيل واحد رجل كبير شيخ عندهم يقول هذا ذهب الى مزبلة التاريخ والى جهنم وبئس المصير، يعني تخيل يعني، والاخر لا يجوز مدخول الجنة. لماذا؟ لانه بيروح يزورهم في بعض المقامات، هم عندهم حتى لو غير مسلم تخيل، ويفرحون. وهذه الشماتة التي جاء وفدها بني المنتفق إلى رسول الله قالوا يا رسول الله عندنا أخلاق في الجاهلية لو أمرتنا أن نخلعها فنخلعها ونترك الشماتة في الأعداء، يعني إذا انتصرنا على الأعداء لا نشمت فيهم ولا نشمت في قتلاه وانتهى خلاص احنا فزنا خلاص انتهى. هؤلاء يشمتون في المسلمين أهل الخير، لذلك قال فيهم فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي، فحربة وحشي سقط حمزة الردى، وموت علي من حسام بن ملجمي. من الذي قتل حمزة؟ قتله وحشي، كان عبدا أسود، يعني قتل هذه فين يعني ينشن عليه هو مشغول في الحرب راح يضربه مثل هذا الذي حنز لصاحبنا أمس، هذا هو مثل ما حدث، يعني تقتله من على بعد وتطهزه هي وجها لوجه هذه رجولة. ومن الذي قتل؟ قتل علي بن أبي طالب، هذا ابن ملجم الخبيث الذي طعنه في الصلاة. ومن الذي طعن أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين في دولة العدل والأمان المدينة المنورة يقتل في وسط أصحابه ويصلي الفجر رضي الله عنه عمر بن الخطاب. من الذي قتله؟ عبد حقير اسمه أبو لؤلؤ المجوسي الذي يعمل له عيد هناك النيروز هناك عيد أبي لؤلؤ، هذا قتل هذا إيش هذا يعني قتلت علما من أعلام المسلمين؟ من الذبابة حقير يعني إيش هذا ما هو الذي هذا؟ حدث في تاريخ الإسلام والمسلمين كثيرا، قتل عثمان، الذي قتل عثمان رضي الله رعاع الناس وهؤلاء البدو الهمج الرعاع الذين قاموا قتلوه. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ هذا ابن مرجم كما قلنا لكم عبد الرحمن بن هذا الخبيث الخارجي. إذا هؤلاء أبطال مصر حدثت لهم ذلك، بل إن هذا سفي حتى فيما بعد ذلك خليفة الباطنية هذه وهي فرقة من فرق الكارهين لأهل السنة، هؤلاء الباطنية الذين ساموا أهل السنة وأهل الإسلام كانوا يقتلون الحجيج، بل إنهم دفنوا الحجيج في بئر زمزم بالجثث واقتلعوا القرامطة اقتلعوها آذوا المسلمين والمؤمنين. هؤلاء الذين قتلوا، من الذي قتل الخليفة المسترشد العباسي؟ هم الباطنية. فتى غلام حقير قام طعنه بخنجر مسموم. ومن الذي اغتال ابنه في نفس السنة؟ اغتال ابنه الخليفة الراشد العباسي أيضا بنفس الغدر. هل هذا إيش يعني أنه كبير؟ هؤلاء أبطال، هذا خليفة المسلمين، ليس واحد أمير عادي ولا جندي هكذا. خلفاء المسلمين قتلوا على أيدي هؤلاء الغدر، بل إننا السلطان الشهير الذي كان يجهز جيشا كبيرا للصليبيين، انظر هؤلاء دائما عندما يكون المسلمون منشغلين في حرب أعداء الله فإنهم في خاصرة الإسلام دائما وفي ظهورهم يطعنونهم. السلطان مسعود بن موجود هذا كان يجهز حربا كبيرة، جيش كبير لقتال الصليبيين في تلك الفترة. جاءه غلام باطني حقير فاقترب منه وظنه أن يظن حاجة في المسجد في وسط حراسه، وكان من عادتهم أنهم كانوا أصحاب مروءات أنهم من يسألهم يعطيهم، فاقترب منه وطعنه بسيف مسموم، هم ما يسموا الفدوية أو الباطنيين، هؤلاء الذين أشاعوا الفوضى في العالم الإسلامي، هؤلاء من نفس جنس هذه الفرق، هؤلاء الذين كانوا انظر واحد يجهز الجيش سيقوده، اضطر الجيش يرجع بسبب هذا، بسبب هذا الغدر وهذه الخيانة. انظر إلى نعطيكم أمثلة كثيرة، التاريخ الإسلامي لا يتوقف، الإسلام لن يتوقف ولن يتعلق المسلمون إلا برب هؤلاء الأبطال. نعم يؤلمنا قتلهم، يؤلمنا قتل هؤلاء، ولكن هناك رب لهذا الإسلام، رب لنا جميعا لابد أن نتعلق به. سلطان بيزيد الملقب بالصاعقة، هذا السلطان كان يدخل الرعب في قلوب الأوروبيين جميعا، هزمهم جميعا سنة 799 هجرية، هزمهم جميعا في موقعة نيكوبول الشهيرة هناك على حدود أنقرة، هناك على منطقة كانت قبل فتح تركيا الآن، هزمهم جميعا وأسر ملوكهم. وكان لما قال للكونت الفرنسي، قال له لأحد ملوك فرنسا في تلك الفترة، أيها الكونت أنت في حل، كتب له كما قلنا لكم من قبل، كتب له رسالة وقال أتعهد أنا فلان الكونت فلان والأمير فلان بعض مرة ألا أقاتل المسلمين ولا أقاتل دولة الأتراك، يعني أحلف على هذا. على قال أنت في حل، لما فكوا أعطوهم أرسلوا الفدية أموال حتى يفدوا ملوكهم، وكان في إمكانه أن يقتلهم جميعا، ورغم ذلك من عليهم وقال له ارجع إلى بلادك وأنت حل من قسمك، فإن أردت أن تستجمع وتعيد الكرة مرة أخرى لتحاربنا فاعلم أنني سأنتصر عليك لأن أمي ولدتني لكي أنتصر عليكم. هذا بيزيد الملقب بالصاعقة كان مشغولا وهو في عز انتصاره، يأتي هذا المجرم تيمور لانك الطاغية، يدخل طبعا بعلاقة مع بعض البابوات اتصلوا به، فضرب الدولة الإسلامية وهو كان في تلك الفترة في إيران، ها ويستحوذ على بلاد ما وراء النهر، جاءت جيوشه ودخلت والتقوا في ظهر الدولة وهو منشغل في فتوحاته، كاد يحاصر ويفتح القسطنطينية في تلك الفترة قبل أن يولد محمد الفاتح العثماني، أوشك على فتحها، لأن كل سلطان من سلاطين العثمان كانوا يتمنون لأن يحصلوا على شرف فتح القسطنطينية، فاضطر أن يفك الحصار ويحارب، وجد من الجيوش وراءه حاصرته ودخل والتقوا في معركة سنة 805 في معركة أنقرة الشهيرة، وهجم جيش السلطان بيزيد وفرحت أوروبا، فرحوا فرحا لا تتخلف، والأجراس والكنائس وأهازيج والبرقيات، لأن السلطان الجيش العثماني الكبير هذا تفكك وانهزم، وأسر السلطان، لم يقتل، أسر السلطان بيزيد، بل إن تيمور لانك الذي كان قد تشيع في تلك الفترة وكان شيعيا أصلا دخل التجارة، هذا المغولي أصله من الجنس التتري، هذا الرجل عرضه إذلالا له، عرض بيزيد في قفص مثل القرود، أقفاص جوانتنامو، نفس الأفكار أتوصل بها، مجموعة التواغيت كلها مع بعض، ليس الروس فقط ولا الأمريكان، كلها كل طواغيت الأرض شياطين الأرض تفعل مثل هذه الأفعال. ذلوه في قفص ويعرضونه في الشوارع. لا تخيل، هذا سلطان ليس شخص مثل بعض إخواننا المجاهدين هنا وهناك في الشيشان وأفغانستان وفي العراق. لا، ده سلطان بيزيد هاجم الأوروبيين وقامعهم وقاهرهم، مثل هؤلاء جميعا يعرض في قفص، أسيرا في قفص. هل انتهت الدولة وهل انتهى الإسلام؟ قتل الرجل، مات مغموما، بل إن أنصاره كانوا يرسلون الرسائل في موسم الحج، أرسلوها في موسم الناس تبكي في مرسيات في موسم الحج في الكعبة في جوف، ادعوا لسلطان المسلمين الذي أتروج الطاغية، وكان الناس يبكون في المساجد يفرج عنه. مات غما وكمدا في وهو في بعد 8 أشهر من أسره. هل ماتت الدولة العثمانية؟ لم تموت، بل عاش، جاءوا واستعدوا قوتهم، استعدوها، ولم تفرح أوروبا في تلك الفترة كثيرا، مجرد أيام شهور عدة أشهر وقامت الدولة بقوة من مرة أخرى. ثم جاء محمد الفاتح حفيد هؤلاء ففتح القسطنطينية ونال الظفر، حتى فتح بعض دول أوروبا، حتى دخلوا البوسنة وغير ذلك وهنجاريا، معظم دول أوروبا حتى حدود البحر الأدرياتيكي حتى إيطاليا. هؤلاء إذن يفرحون، نعم، انظر، فرحوا بمجرد أسر السلطان بيزيد وهزيمة العثمانيين. هذا لم يحدث فقط في كل فترة من تاريخ الإسلام تجد هؤلاء يشمتون ويفرحون. السلطان عماد الدين زنكي هو أول من استعاد للمسلمين هيبتهم عندما استعاد مدينة الرها التي احتلها الصليبيون سنة 539. أول، لا تتخيلوا النكد الذي حدث في أوروبا لما استعاد هذه الإمارة الصليبية، هي أول إمارة تسقط في يد المسلمين. كان المسلمون ظنوا أن الصليبيين قدروهم، ظنوا أنه لا حل مع الصليبيين، هم قوة لا تقهر. رغم ذلك استعاد هذا الرجل وهذه الأسرة الزنكية المباركة. لكن ماذا حدث؟ كانوا يصورون عماد الدين زنكي على أنه شيطان ومن أهل الموصل. هؤلاء الإخوان العراق، هذا شرف لهؤلاء الموصليون. هذا الرجل لما سلطوا عليه غرا حقيرا أيضا قتله أثناء حصاره لقلعة جعبر على نهر الفرات سنة 541 هجرية، وقتل غدرا من خلال عبد باطني من الباطنيين الحقيرين هؤلاء المأجورين. ماذا حدث في أوروبا؟ هنأوا بعضهم، قتل هذا الرجل الشوكة في حلوقهم الذي يريد أن يستعيد أمجاد المسلمين مرة أخرى. فرحت أوروبا والبابا يهنئ، بل إنهم في تلك الفترة لما استعاد جهزوا الحملة الصليبية الثانية بقيادة كونراد الثالث وهجموا أيضا. انظر، فرحوا قليلا، هم يفرحون ويشمتون، ولكن فرحوا قليلا. ولكن ماذا حدث؟ جاءهم ابنه. إذا مات منا سيد خلا منا سيد قام سيد قائول لما قال الكرام فعلوا. يعني إذا خلا سيد منا سيأتي واحد يمسك الراية مرة أخرى. وجاء ابنه نور الدين زنكي الذي جهز وكان سبب كل ما حل بالصليبيين من وبال، كان نور الدين زنكي. هزمت الحملة الصليبية الثانية على يدي هؤلاء المتطوعين، وكان عدد المسلمين كان ضعيفا جدا، ورغم ذلك من خلال هؤلاء المتطوعين هؤلاء هزمت هذه ورجعت مقهورة هذه الحملة الصليبية. فرحوا، بل ان هناك بعض احد المستشرقين يقول ستيفن هذا ان نور الدين زنكي هو العدو الاول والاكبر للأوروبيين. كانوا هكذا، بل انهم كانوا يفعلون يعملوا عرائس على طريقة بابا نويل، ينام ويتيك بالهدية ويحببوك والمسيح هو اللي أرسلها لك، حتى بيخدعوا الناس. تخيل، دين كله خداع. احنا ما يوجد عندنا في الأطفال تقول له خذ الرسول أرسل لك هذه الهدية، ويصحى في النوم ما هذه الشوكولاتة من أين؟ يقول له من الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أرسلها لك أو أبو بكر أرسل لك. هذا نوع من الخداع والكذب. هذا لا يوجد عند هذا. يقول لك بابا نوير أرسلها لك عشان يسيح ولا يرسله. هؤلاء كانوا يصورون دمى يخوفون بها الأطفال. نام ولا جيب لك نور الدين زنكي، نام ولا هكذا. صدقون هذا فعلوا، كانوا يفعلونها أيضا مع صلاح الدين. يأتون إلى لعب ودمى يصورونها بأن هذا رجل شرير، ولا هتنام ولا مش نقول هتنام ولا أجيب لك العسكري، هكذا هنام أجيب لك الشيطان أجل. هكذا يصورون يشيطنونهم، وهذا دعمهم حتى وقتنا الحاضر. هم يشيطنون أهل الإسلام وخاصة المميزين فيهم. ومتى نور الدين رحمة الله عليه وظنوا أن دولة نور الدين زنكي والدولة الشيء راحت ومشروع نور الدين زنكي في استعادة فلسطين راح، وفرحوا وهنأوا بعضهم. البابوات كانوا شغوفين جدا في فرنسا وألمانيا وإنجلترا، كل هؤلاء كانوا على يعني يراقبون هذا الوضع، ولكنهم خاب مسعاهم وفرحتهم لم تتم كثيرا، يعني لم تبقى إلا قليل، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وهزمهم جميعا في 583 في حطين. كلما سيد خلا منا قام سيد قائل لما قال الكرام فعل. كلما تنتكس راية تأتي راية أخرى إن شاء الله. ولذلك لا يتضعضع الأهل الإسلام. عمر المختار ظل يحاربهم رضي الله عنه ورحمة الله عليه، ظل أكثر من 20 سنة، أثروه في النهاية، ولكننا نذكره في أنصع صفحات التاريخ. كانت حياته بحق أطول من حياة شنقيه كما قال إمام شامل. رجل مسكين ظل يحارب أهل الروس الملاحدة هؤلاء القياصرة أكثر من 20 سنة في حروب عصابات لم يكتب لها، يعني لا يذكر لها النموذج من قبل. هذه إذا أردت أن تتعلم فن الحرب في العصابات ليس من موسي تونغ ولا كاسترو ولا من جيفارا، هذا هو الإمام شامل، هذا صاحب بطل قفقاسيا دوخ الروس. ماذا فعلوا؟ انظر ماذا فعلوا في رجل بعدة مجموعة بسيطة من أهل الشيشان وقفقاسيا، حرقوا الغابات بأسرها شبر شبر. تخيل نزعوها شبر شبر بجيش جرار من العبيد حتى أسروا الرجل في النهاية. يعني دمروا بلاد كاملة. وهذا ما يحدث في العراق. يأتون يقول لك الأنبار احنا ما نأخذ إلا معلومة واحدة. انظر كم بيت دمروا، كم قرية دمرت. يقول لك احنا دمرنا هذا البيت، لا انت دمرت من اجل كل يوم تقصف هذه البيوتات من اجل شبهة ربما يكون هو موجود هنا. اذا مسألة خط عشواء او ان المعلومة لديكم لكنكم اجبن من ان تأسروا الرجل وتأخذوه هكذا. اذا هذا شرف كبير، وهذا الرجل مات باجله، والاسلام باق وديمومة الجهاد باقية، وهذا الصراع سيظل حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. فلا تتضعضعوا ولا تحزنوا، فإنكم الأعلى بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا تمسكتم بدينكم. هؤلاء جميعا يفرحون الآن، ولكن العبرة في النهاية. إن الحق دائما رغم أنه أحيانا يأفل فإنه زاهق للباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. أيها الشامتون لا تشمتوا، أيها المزغردون كفوا زغردوا، افرحوا قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى كابتكم ومكبكم في النار وبئس المصير. تفرحون على ماذا؟ تفرحون على خيبتكم وعلى هزيمتكم وعلى مصيبتكم وعلى العار والشمار الذي حل بأرضكم وبلادكم. تفرحون؟ افرحوا قليلا ولكنكم ستبكون كثيرا بإذن الله. إذا لم يكن في هذه الدنيا فإن موعدنا مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيها الإخوة لا تتضعضعوا ولا ييأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف هذه الغمة. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الغمة. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم فرج كرب إخواننا المأسورين في كل مكان، تولى أسرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم إننا نستودعك شهداء المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألحقنا بهم يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اقسم ظهور الجبابرة يا رب العالمين، اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم وأرح البلاد والعباد من شرورهم يا أرحم الراحمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، اللهم خذ بناصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بناصينا إلى طاعتك، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم أمين، اللهم أمين، استجب. أقم الصلاة.